شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما. من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. وبالتأكيد والتخصيص نتحدث عن الخطبة القاصعة التي كانت في منتهى الجمال. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية، أي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن عليا وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. والآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قيل إنها نزلت في ابن ملجم، هكذا كانوا يروجون. هذه من الأمور التي كان يحتاجها معاوية كثيرا في إعلامه وتبليغاته، فقال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده في المعارك وكان إلى جنبه، فسمرة بن جندب كان منذ حداثته جنديا وكان يشارك في المعارك رغم أنه كان تحت سن التكليف، كان من هذا النوع وكان من أصحاب النبي أيضا، قال له: قل إن هذه الآية قد نزلت في علي بن أبي طالب وتلك الآية قد نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. اقترح عليه ذلك، لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا، وكما ذكرنا فإنه قد قيل في حقه تلك المقولة المشهورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لكن ضميره لم يكن مستعدا فقال كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، ف50,000 مثقال من الفضة يعني 5 مثاقيل من الذهب في حسابات ذلك الزمان، هذا يعد ثروة كبيرة. قالوا له: نعطيك 50,000. فقال: كلا لا أقبل. هنا يقول بعض الناس إن سمرة بن جندب كان في الواقع يتلاعب وأراد أن يرفع السعر، لا أنه قد أنبه ضميره، فهو كان يعلم بأن معاوية يحتاج إلى هذا الأمر، وفي الحقيقة كان يحاول أن يساوم. هنا هل أن ضميره كان يتقبل الأمر أم لا؟ لا أعرف ولا أضع ذلك على ذمتي، ولكن عندما لم يقبل رفعوا السعر إلى 100,000 درهم ولم يقبل أيضا، حتى وصل الأمر إلى نحو 500,000 درهم تقريبا. لكن مثل هذا المبلغ الكبير جدا هو ثروة استثنائية، ولكن مع ذلك لم يقبل. هنا قال معاوية لذلك الذي كان يتوسط: إن هذا الرجل بلا عقل وهو مجنون، لأنه لا يعرف ما هي 500,000 درهم. فقولوا له: 500,000 وأحضروه إلى هنا حتى أرى هل أنه سيقبل أم لا. فأمر معاوية من كان مسؤولا عن بيت المال أن يحضر هذا المبلغ إلى المجلس. وكما تعلمون في تلك الأزمة الأموال ستكون من الذهب، وعندما توضع في الأكياس ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتاج إلى من يحملها. فأحضر الحمالون الأكياس ووضعوها فوق بعضها حتى وصلت إلى أعلى السقف، وقالوا: هذه هي 500,000، فهل أنت جاهز أم لا؟ عندما نظر إلى هذه الأموال ورأى هذه الثروة العظيمة قبل، وفسر تلك الآية كما أراد معاوية، وبقيت في الكتب حتى يومنا هذا. وصحيح أن مثل هذه الكلمات الممتزجة بالخطأ والرذالة قد تم اختلاقها في العالم الإسلامي، وبالأغلب جاء العلماء فيما بعد واستبعدوها، لكن هذه رشحات من هؤلاء وقد بقيت في أذهان عدة وأثرت فيهم. وهذه من الأعمال التي كان يقوم بها معاوية في الإعلام، فمجموع هذه الأساليب هي التي شكلت أساليب معاوية لكسب القدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو الإدارة، إدارة الذات وإدارة المشاريع. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، في أغلبية المجتمعات البشرية ينقسم الناس إلى فئتين، مدراء ومنفذين. والعمل الذي يقوم به المدراء هو قيادة الآخرين وتنمية قدراتهم ورسم الطريق لهم نحو حياة أفضل، وتوجيههم وتنظيم عملهم ومراقبة ما يقومون به.
والإدارة لا تخص المدراء وحدهم، بل كل إنسان يحتاج إلى أن يتعلم فن الإدارة إذا أراد النجاح في حياته، إذ لا تقتصر أهمية الإدارة على القادة في المجتمع، بل تتجاوز ذلك لتصبح حاجة ماسة لكل إنسان. وقد جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد منا ينبغي أن يكون مديرا ناجحا، أنا وأنت، هي، هو، وكل فرد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو متعلما، غنيا أو فقيرا، لابد أن يدير حياته ووقته وأسرته إدارة جيدة. أخي المستمع، أنت أيضا بحاجة إلى إدارة نفسك أولا، كي تكون قادرا على تحقيق أهدافك وبلوغ آمالك في الحياة، وإلا فالفشل سيكون من نصيبك.
مستمع الكريم، كل شيء في الحياة يحتاج إلى إدارة، فمثلا المدرسة بحاجة إلى إدارة، وكذلك نظام الأسرة والمنزل أيضا بحاجة إلى إدارة ممتازة ليكون مقرا للراحة والسكينة والسعادة، وإلا تحول إلى جحيم لا يطاق. فالمنزل يعد جنة المؤمن وجنة لساكنيه إذا أحسن إدارته بالإنفاق والنظام وتوزيع الحقوق والواجبات ومعرفة كل فرد ما له وما عليه.
وكذلك المشاريع التجارية والشركات الكبيرة الناجحة، فإنها مدينة في نجاحها إلى إدارتها الحسنة وما يتطلب ذلك من تخطيط للمستقبل والاستعداد للعمل ومواجهة الصعاب ودراسة المعوقات وحل المشاكل، وتشمل أيضا التنظيم والتنسيق والمتابعة والرقابة والتفتيش والمحاسبة إلى غير ذلك من مفاهيم الإدارة.
إذن أيها الأحبة، من هو المدير الناجح؟ ومن أجل أن تكون مديرا ناجحا سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد الإدارة المهنية أو الإدارة المنزلية أو الإدارة التعليمية أو أي نوع من الإدارة، عليك بالتحلي بالكثير من الصفات الرئيسية أو الضرورية، ومن أهمها ما يلي:
أولا، الشخصية. تعتبر قوة الشخصية من العوامل المؤثرة جدا في نجاح المدير، فالمدير ذو الشخصية القوية قادر على التأثير والإقناع في نفوس مرؤوسيه وفي تحقيق النجاح في حياته والتأثير على الآخرين.
ثانيا، الصفات الذهنية كالذكاء وقوة الذاكرة وسرعة البديهة والاستقلال الذاتي والصراحة وروح الإبداع.
ثالثا، الصفات النفسية كالصبر والمثابرة والنشاط والحيوية والاستقامة والحزم.
رابعا، الصفات القيادية كالثقة بالنفس وقوة الإرادة والقدرة على التوجيه والسلوك المنزه.
خامسا، المظهر والهندام، فالجسم المستقيم والرأس المرفوع والقوة البدنية والنظافة الدائمة والهندام الجيد كلها تعد من الميزات المطلوبة للمدير.
أخي المستمع، ومن صفات الإدارة الناجحة القدرة على التحدث بطلاقة، فالمدير الناجح هو من يناقش ويتحاور ويتفاهم مع الجهات المعنية من رؤساء ومرؤوسين، وكل ذلك يتطلب منه إبداء رأيه بوضوح والتحدث بطلاقة والتكلم بالدبلوماسية ولباقة.
ومن صفات المدير الناجح الأخرى هي إتقان فن التعامل. من المهم جدا للمدير بناء جسور الثقة بينه وبين مرؤوسيه، وهذا يتطلب منه إتقان فن التعامل. فالمدير الذي يجيد فن التعامل مع الآخرين لا شك أنه سيتجاوز الكثير من العقبات والمشاكل ويحقق المزيد من الإنجازات الناجحة، لأنه يحب الآخرين فيبادلونه حبا بحب ويعملون بإخلاص إكراما له. أما المدير الذي يتعامل مع مرؤوسيه بخشونة وجفوة فإنه يفشل في إدارته للعمل.
أيها الإخوة والأخوات، ومن الأمور المهمة جدا للمدير الناجح سعة الاطلاع. يجب على المدير أن يكون متعدد الثقافات والرؤى والأفكار والاهتمامات، إضافة إلى معرفته الواسعة في مجال تخصصه، لأن ذلك يساعده على كسب ثقة واحترام الجميع.
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهو ما يكشف عن حنكة المدير وحكمته، مما يجعله موضع ثقة واحترام الجميع. فالمدير الناجح ممن له رأي سديد في الأمور ولا يتردد ولا يقف في حيرة، بل يتخذ قرارات صائبة وحكيمة حتى في أصعب الظروف وأحرج اللحظات.
التنبؤ بالمستقبل. المدير الناجح هو الذي ينظر للمستقبل، ولا شك أن التنبؤ بالمستقبل ليس من الأمور السهلة، لابد من النظر في عواقب الأمور وخواتمها ونتائج الأعمال وآثارها. فقد يبدو عمل من الأعمال في الوقت الحاضر جيدا ومطلوبا ويعالج مشكلة آنية، ولكنه على المدى البعيد يجلب الخسائر والأضرار الفادحة.
جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أنت مستوص إن أوصيك؟ حتى قال ذلك ثلاثا في كلها. يقول الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانتهي عنه.
إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. كلما رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. باركوا دنيا واسجدوا لله اسجدوا لله. جل الله في علاه ما لنا مولى سواه. جل الله في علاه ما لنا مولى سواه. جل الله في علاه ما لنا مولى سواه. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. النكبة يطلق على ذلك اليوم الأسود الذي مر على شعب لا مدافع ولا حامي له، وهو الشعب الفلسطيني الذي نكب تقتيلا وتشريدا. هي نكبة حلت به ارتكبتها عصابات بدعم مستعمر وتآمر أنظمة وخيانات حكام، ولن يغفر لهم لا التاريخ ولا الشعب الفلسطيني مهما مرت العصور. وهو شعب ما نسي يوما، فالكبار إذا ماتوا الصغار لم ينسوا قط ولن ينسوا أبدا. وها هي عروس فلسطين شيرين أبو عاقلة أكدت الأسبوع الماضي بدمائها أن شعب هذه الأرض ما رفع يوما راية الاستسلام وما ترجل عن صهوة جواد النضال والكفاح، بل أعاد تصويب المسار وبات يمسك بزمام الأمور، لأنه يؤمن بأن الطلقة والسكين هما أداة التحرير والدرب الأوحد لاستعادة الحق السليم. هذا يكون بالقوة، ورغم مرور 74 عاما على النكبة المشؤومة، والشعب الفلسطيني يزداد إصرارا على تمسكه بحقه التاريخي والشرعي في العيش على أرضه بكرامة وحرية وتقرير مصيره. المراقبون يرون أن الاحتلال هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي، ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة بدليل أنه يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لا تحاكم إسرائيل بشأن مقتل أي فلسطيني أو إبادة شعب بكامله. وحتى عند مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لأن هذا الكيان يعتبر عند واشنطن أهم من المواطن الأمريكي، لأنها تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة. والأنكى من ذلك أن الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الأمم المتحدة ويأخذ ما يشاء، وبعدها ليس فقط أنه يترك ما يشاء، بل حتى إنه يستهزئ بما تبقى انطلاقا من عدم احترامه للقوانين الدولية التي تعتبر استراتيجية تم بناؤها وتبلورت منذ عقود. وفي ضوء هذه المعطيات تبقى الصيغة الرئيسية التي أبقت الجدوى الفلسطينية قائمة هي المقاومة الفلسطينية والتعبئة الوطنية للفلسطينيين رغم مرور 74 عاما على النكبة. وأصبحت الهدف الرئيس للفلسطيني والمسألة الإسلامية البحتة والوطنية التي تشغل الحيز الوحيد في وجدان وضمير الفلسطينيين، أي أن القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا باستعادة كل الحقوق للشعب الفلسطيني رغم خذلان بعض الأنظمة للشعب الفلسطيني عبر التطبيع ومطالبة بعض هذه الأنظمة وبصورة سرية الاحتلال بإنهاء القضية الفلسطينية عن بكرة أبيها. وقد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بوضع حد لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإنهاء وجوده القائم بقوته العسكرية ومنظومته الأمنية وسياسته العنصرية، وأن تطبيق العدالة الدولية يتطلب التدخل الحاسم من قبل المجتمع الدولي وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والتي تخدم الاحتلال وبقاءه وأدامة سيطرته على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي استمرار المعاناة الفلسطينية التي تتزايد يوما بعد آخر وتتكرر مشاهد المأساة بصورها المتعددة وبأشكالها المتنوعة ليلحق الأذى والوجع والمعاناة بالأجيال المتعاقبة لجيل النكبة.
شو صار شو عملت نكبة أيار، خبرني يابا شو صار شو عملت نكبة أيار، سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية، يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية، تكوين
زينب نار الايام ولا شو هالقاضي راجعلك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجعلك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار
راجعلك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجعلك للأقصى الغالي للضفة لجنين
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور فايز، ما هي أبرز تداعيات النكبة التي لا تزال ماثلة حتى اليوم؟
أبرز تداعيات هذه النكبة أنها نسفت الأمن والسلم في المنطقة في الإقليم، وأيضا حتى تؤثر على الأمن والسلام الدوليين، واحتلال أرض وطرد شعبها منها ومحاولة إلغائه تاريخيا مسألة تمثل جريمة حرب، وإلغاء القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين أيضا كأنما يمثل طريقة من طرائق أمريكا في تصفية الهنود الحمر، إما بموتهم وإما بطردهم من البلاد. إذن هذه التداعيات ما زالت قائمة الآن وتستنزف كل القوة المواجهة للكيان الصهيوني المحتل. هذا يعني أن التنمية بدل أن تسخر من أجل تطوير الموارد البشرية تسخر بمعظمها من أجل الدفاع عن الأرض وعن حماية الاستقلال والسيادة ومن أجل تحرير ما اغتصب من أرض.
نعم. طيب، ما هي تأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير؟
الواضح الآن بعد 74 عام على هذه النكبة أن النضال الفلسطيني يتصاعد، وأن الجبهة المقاومة أيضا تشد أزر هذا النضال، وأن الفلسطينيين جيلا بعد جيل كما قال عنهم شاعرهم كأنهم 20 مستحيل في اللد والجم والرملة والجليل. إذن هم الآن يجهزون أنفسهم جيلا بعد جيل على أن لا ينسوا أن هذه أرض لهم ويجب أن يحرروها، وأن الغاصب الصهيوني حالة طارئة في هذه الأرض ولا بد من استعادتها في يوم من الأيام. إذن النضال الفلسطيني بوتائره المتصاعدة وبجبهاته أيضا المقاومة، نحن نحلم بأن يكون هناك برنامج واحد للنضال الفلسطيني من أجل تحرير الأرض، لا أن تتعدد البرامج. حين تتعدد البرامج تتعدد التوجهات وتتعدد طرق النضال الوطني، وهذا لا يفيد في قضية تحرير الأرض بالزمن المطلوب.
طيب أيضا، يعني لماذا لم يكترث الاحتلال مثلا لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية؟
الاحتلال في الأصل من الإيباك ومن الجوبز ستريت في الشارع الأمريكي يعلم تماما أنه مسيطر على القرار في البنتاغون، وهذا يعني أنه في مجلس الأمن مهما بلغت الانفعالات التي نراها لا يمكن أن تؤدي إلى أي قرار يضر بإسرائيل أو بدولة العدوان. إسرائيل حتى الآن يعني أكثر من 60 قرار في مجلس الأمن يدينها أو يطالب منها بالخروج من الأرض التي احتلتها وبعدم جواز احتلال الأراضي الغير بالقوة، وكل ذلك لا تأبه به. إذن إسرائيل تسيطر على القرار الأمريكي، ومن هنا لا تخشى بأن تقتل مواطنا أمريكيا وهو من أصل فلسطيني.
طيب، لماذا يعني يخشى الاحتلال ومعه المطبعون من مراسم يوم النكبة؟
هم لا يريدون ليوم النكبة أن نستعاد بشيء من الإرادة المتجددة، إن كانت فلسطينية أو عربية أو إسلامية. هم يريدون أن تتناسق، وكانوا يفترضون، يعني فلاسفتهم في زمن ما كانوا يفترضون أن هذه القضية ستزول بتوالي الأجيال، فكل جيل يأتي ستكون القضية أكثر برودا بالنسبة له حتى يأتي جيل لا يأبه بها. وإذ العكس يكون، كل جيل فلسطيني يأتي على قاعدة الإصرار على أن له أرضا مغتصبة ويجب أن يحررها، فالأجيال الفلسطيني تعبأ بهذه الروح الوطنية، وهذا يزعج الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بشكل عام. فإذا هذا الانتباه الفلسطيني وهذا الاستعداد وهذا الدعم المقاوم من جبهات المقاومة المتعددة يبقي القضية الفلسطينية قضية حية، أولا في نفوس أجيال فلسطين، ثانيا لدى الذين تشردوا وما زالوا خارج الحدود، ثالثا لدى القوى العربية المؤمنة بتحرير فلسطين والداعمة، ورابعا في القوى الإسلامية التي تناهض فعلا الاستعمار الأمريكي والصهيوني ومستعدة لتحرير القدس كما هي عليه الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب ماذا يعني عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية، قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن؟ هل هناك من يحاول أن يرسخ مفهوم فوقية هذا الاحتلال على دول المنطقة؟
لا شك، هم أعطوه فرصة التفلت من القرارات الدولية وتغطيتها بهذا، وأعطوه فرصة أنه مهما كان مجلس الأمن قد اتخذ من قرارات، إن لم تكن أمريكا جاهزة لتنفيذ هذه القرارات فلا تنفذ. فإذا هو يطمئن دائما بهذه التغطية للغطرسة الأمريكية والأوروبية، وهو مطمئن أيضا بأن خلل التوازن الدولي في القرار الدولي لا يجعل مجلس الأمن يرفع قضية ما على البند السابع كما رفعها على العرب أو يرفعها على بقية الأمم.
طيب في هذا الإطار أيضا، يعني في ضوء تمسك الجيل الفلسطيني الصاعد بثوابته وأرضه، كيف تنظرون إلى مستقبل الاحتلال في مقابل جبهة المقاومة؟
هذا الموضوع آراء كثيرة اليوم، وهناك تحليلات تكاد تقترب من الحقيقة بأن الكيان من الداخل لم يهيئ أو لم تتهيئ له بعد فرص التعاضد الاجتماعي، فما زال الكيان من الداخل مستوطنون أو مستوطنين من مناطق أو من قارات مختلفة، والرابطة بينهم إن إذا استثنينا الرابطة الصهيونية فلا رابطة اجتماعية بينهم ولا رابطة قومية بينهم ولا رابطة لغوية، كل أتى من منشأ، مع أنهم يتقنون اللغة العبرية لكن ليسوا متجانسين من الداخل، لا يوجد مجتمع صهيوني لكن يوجد مستوطنون. وهي ناحية ثانية، أن العقائد التي تحاول الحكومات أن تزرعها فيهم تبقى مسائل أو عقائد دينية فقط. هذه العقائد أيضا لم تجعل الإشكنايزيم مثلا يقدروا السفاديم أو يقدرون الفلاشة الآتون من الحبشة وغيرها. إذن المجتمع من الداخل، هذا التجمع السكاني صهيوني متنافر. ثم نجد الآن حتى في المؤسسات الصهيونية المستوى السياسي غير متفق مع المستوى العسكري في الاستراتيجيات التي تخدم المشروع الصهيوني كما يرغبون، والمستوى الديني ليس متفقا معهما، والمستوى الاقتصادي كذلك. إذا دولة من الداخل هشة، وهذا يعني مصداقيته بأنهم لا يحسنون الوصول إلى كنيس يعني يمثل الأغلبية، ولا إلى وزارة تمثل الأغلبية، وهناك أيضا قوى داخل الجيش لا ترغب بالطريقة العنفية التي تمارسها القوى الغطرسة في الجيش نفسه أو في الشرطة الصهيونية. إذا هذه المسائل كلها تكسب الجانب الفلسطيني قوة، لأن هذا العدو ليس أسطوريا وليس كما كان يصف نفسه بالسوبرمانية، هو هش من الداخل. وعلى الفلسطينيين أيضا أن يتماسكوا أكثر فأكثر، وأن يرصوا صفوفهم أكثر، وأن تتوحد قواهم قوى المقاومة الفلسطينية في جبهة واحدة، بالذات ستكون إسرائيل في وضع آخر.
طيب دكتور فايز، لكن هناك من يقول بأنه يعني مهما حصل هذا الكيان يعني يحاول معالجة مشاكله، يحاول أن يرفع هذه الإشكاليات التي ذكرتها التي هي من الداخل وتنخر به من الداخل، وبالتالي يمكن أن يتغلب عليها بمرور الزمن بشكل نسبي وتراكمي ويتخلص منها. لكن ماذا عن الجبهة المقابل، الجبهة الفلسطينية، جبهة المقاومة؟ أين هو دورها؟ كيف يعني هي تراكم التأثير على هذا الكيان لجهة دحره ولجهة إنهاء الاحتلال؟
نعم، هذا صحيح، بأنهم لابد أن يكون لديهم من مظاهر إصلاح الحال، ومن مظاهر تقوية الذات، ومن مظاهر استدراك يعني الخصومات التي بينهم. هذا وارد، لا يمكن أن ننكره، لكن متى سيكون هذا؟ في ظل نمو القوة المحيطة. الآن قوة المواجهة لهم عبر جبهة المقاومة أصبحت تملك قوة الردع. وأنت تذكر أن نتنياهو أنزلته صواريخ غزة إلى الملاجئ، وأنزلته صواريخ حزب الله إلى الملاجئ. فإذا هم الآن أمام وضع يحاولون فيه إصلاح الحال الداخلي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى دينيا. وبالمقابل الجبهة الفلسطينية في قوى المقاومة فيها تنحو باتجاه تراكم القوة والاستعداد أكثر. ونحن لاحظنا مسألتين مهمتين. الحرب على حزب الله في 2006، كيف لم تستطع إسرائيل أن تتقدم بريا، واتضح أنها لا تملك قدرة برية على اجتياح الجنوب، ووصلت إلى مرون الرأس وانكسرت فيها. ثم أيضا بسيف القدس كيف وصلت إسرائيل إلى حالة من الضعف والهشاشة، بدأ لكل العالم بأنها فعلا ليست كما تصف نفسها، بل هي أوهى من خيط العنكبوت.
طيب، وبالتالي يعني في نهاية هذا الحديث ماذا تتوقعون؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة بالنسبة لهذا الكيان ويعني هذه المعادلة وهذه المواجهة؟
هذا الكيان لولا أنه مرتبط بكل أشكال التبعية لأمريكا وأوروبا وللأطلسي، ولولا أنه محمي من هذه الجهات، لا يستطيع الصمود على الإطلاق في المنطقة العربية لزمن قصير. وهناك توقعات كثيرة بأن هذا الكيان الزمن ليس في مصالحه، روح الهجرة المعاكسة تزداد لدى المستوطن، ثم الشعور بفقدان الأمن أيضا يزداد، وأيضا تزداد قوة وجرأة المقاومة الفلسطينية. ماذا يعني أن يدخل شاب ويجتاز كل الحدود ويأتي إلى قلب الكيان ويطلق النار، ثم لا تستطيع خلال 10 أو 25 ساعة القوة الصهيونية أن تعرف أين ذهب وبأي اتجاه؟ إذن هناك مظاهر ما تشعر بأن هذا الكيان سيبقى محميا من الغرب المتصاين. وما دامت هذه المعادلة محمية أيضا بالقرار الدولي غير المتوازن. نحن نحلم مثلا بأن تنتهي الحرب في أوكرانيا لمصلحة روسيا، لأن النظام الدولي الذي سينتج عنها هو نظام القوى أو نظام الأقطاب المتعددة، ولعل نظام الأقطاب المتعددة يعيد التوازن للنظام الدولي. فما إذا تعيد التوازن للنظام الدولي فهذا يعني أن زمن الغطرسة الأمريكية الأوروبية لن يبقى يعني لفترة، وهذا يعني أن نقطة ضعف في مواجهة إسرائيل لمحيطها المقاوم، ونقطة قوة في المحيط المقاوم في هزيمة هذا الكيان واسترداد الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحية لكم،
حياكم الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ علي بشار من العراق متواصل معنا ومع برامجنا ويقول: أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا لكم على برامجكم القيمة، سلام إلى جميع العاملين في إذاعة طهران العربية ونسألكم الدعاء. شكرا للأخ علي ونشكره على هذا التواصل وهذا اللطف بإخوته في الإذاعة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 48 و900 و1000، وإنما قبل ذلك بكثير عام 1799 خلال الحملة الفرنسية على العالم العربي، نشر نابليون بونابرت بيانا يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حماية فرنسية بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن ذكر النكبة الأليمة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني سوف تكون دافعا قويا لاستعادة الحق الفلسطيني، وعلى أيدي شباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية ومن ورائهم محور المقاومة الإسلامية وعلى رأسها إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي، كان معنا من العاصمة السورية دمشق عبر الهاتف، تحدث عن أبرز تداعيات النكبة التي ما تزال مثيلة حتى اليوم وتأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير في ظل عدم اكتراث الاحتلال يعني لمقتل شخصيات مثل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لكنه بين أنه يخشى، وطبعا معه المطبعون من مراسم يوم النكبة، حتى أنهم يعني هاجموا مراسم التشييع لشيرين أبو عاقلة ولغيرها من الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة بنيران الاحتلال، مسجلا بذلك جرائم إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. وأحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل سلمان الفارسي. القسم الثالث.
حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن بداية حياة الصحابي سلمان الفارسي، وتعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هداه للحقيقة. فبينما هو في طريقه للضيعة التي كلفه أبوه لسقيها، سمع تراتيل مجموعة من النصارى عند سفح الجبل قرب قريته، فاقترب منهم ليستمع، فدعوه وتعرف على دينهم، وعلم أن منبع هذا الدين هو من الشام. وعندما رجع لأبيه دار بينهما حديث، لم يقتنع أبوه بما حدثه، فعمد إلى حبسه خشية الابتعاد عن المجوسية. ولكن سلمان بعث لهؤلاء النصارى لأن يعلموه عن زمن رحيل أي قافلة قاصدة الشام ليلتحق بهم، وفعلا حدث ذلك، ولما وصل الشام أخذ يتنقل من راهب